بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة ونحن نحاول أن نتوصل إلى سبيل الأبرار وضرب الأحرار، أو قل سبيل الأحرار وضرب الأبرار، فكلاهما يوصل إلى الآخر. نحب أن نلفت النظر أن جميع الحلول التي تسعدنا في الدنيا والآخرة قد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم سهلة ندية قريبة من كل سائل وكل مهتدي وكل صادق. فمثلا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا أو تراجعوا دينكم. هنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يضع الأمة على دائها الحقيقي ويصف لها الدواء. كذلك حينما قال الرب تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، كان في هذا الكلام العالي كل جوامع الخير ومفاتيح السعادة. إن تنصروا الله ينصركم. نصر الله لا يقتصر فيه على جانب واحد، بل كل الحياة تحتاج إلى نصر الله وإعلاء كلمته ورفع رايته وتقديم أمره على كل أمر وتقديم نهيه على كل نهي، وكل ذلك من النصر. اليوم أيها الأحباب، أريد أن أطوف معكم تطوافا سريعا حول طبيعة هذا الدين. قدرنا في هذا الدين أن نكون مجاهدين بكل أنواع الجهاد. الجهاد للشيطان وللنفس، جهاد اللسان، الجهاد بالكلمة، مجاهدة الشيطان وكذلك المنافقين، الجهاد بالعلم والجهاد بدحض الشبهات، جهاد العدو بالسنان وباليد واللسان، كل ذلك من أنواع الجهاد التي ينبغي أن يوطن المسلم نفسه عليها. فالمسلم من حين تبلغه الرسالة ويقوى على حملها ويصير من المكلفين، عد بذلك من طائفة المجاهدين الذين لا يضعون سلاحهم حتى يلقوا ربهم. هيا بنا أيها الأحباب نحاول أن نتعرف على بعض المعالم في هذا الموضوع الخطير وطبيعة هذا الدين. نقول أولا: الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وإذا ضاع جهاد العبد أو ضاع جهاد الأمة ذلت، كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. إذن فنتيجة ترك هذا الأمر عاقبة الذل. كذلك الجهاد يعرف عند أهل اللغة أنه استفراغ الوسع وبذل الجهد في طاعة الله ومعاداة أعدائه. يطلق الجهاد على مجاهدة الشيطان وعلى مجاهدة النفس والهوى والفساق ومروج الفواحش، وكل ذلك لا شك جهاد. لو تأملنا بعض الأدلة التي جاءت في مجاهدة الشيطان نجد منها قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخاذ الشيطان عدو جهاد كبير، كذلك إذا قام الإنسان يدفع الشبهات التي يلقيها الشيطان في نفسه، ويدفع الشهوات التي يزين بها الشيطان المعاصي والمخالفات، يحتاج إلى علم، والعلم جهاد. كذلك إذا أراد أن يدفع شهوة أو يدفع غريزة تنحو به نحو الحرام، فإن ذلك أيضا جهاد، يحتاج إلى يقين وإلى صبر وإلى تقوى. بالصبر واليقين تنال المكان عند الله، والصبر جهاد واليقين أيضا جهاد. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما مجاهدة الفساق فتكون باللسان أو باليد أو بالقلب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان له سلطة، إن كان له قوة، إن كان في بيته أو تحت إدارته، أو ممن له ولاية عليهم. فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا هو الوعظ الذي يستطيعه كل إنسان بالكلمة الراقية النبيلة الرخراقة المهذبة، لأنك تريد أن تزيل منكر، فلا ينبغي أن تزيل منكرا بالإتيان بمنكر آخر، بل أمر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر بغير المنكر. فمدافعة الخبثاء أو العصاة باللسان ينبغي أن تكون برفق وأنات وأدب. كذلك من ألوان الجهاد الجهاد بالقلب، وهو المرحلة الثالثة. فمن لم يستطع أن يقاوم المعاصي بيده أو بلسانه، فعليه أن يغير ذلك وأن يجاهدها بقلبه، بمعنى يستنكرها ويغضب لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. الجهاد باللسان كما هو معلوم قد أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في الفترة المكية، قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وذلك أيضا باللسان. وفي الحديث: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جهاد القلب الذي هو أضعف أنواع الجهاد لا شك أن المسلم مأمور به في كل الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه، يعني بالجهاد، مات على شعبة نفاق. فينبغي أن يجاهد ولو بقلبه. كيف يجاهد بقلبه؟ ينوي، يصدق في أنه يريد أن يكون مع المجاهدين وأن يحشر معهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في جهاد القلب: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذن فهذا عمل قلبي لا يخلو عنه مسلم، بل يجب عليه. وأيضا مما يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لو أردنا أن نتتبع المراحل التي مر بها الجهاد، نجد أن المرحلة الأولى كان قد نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن رد العدوان وعن القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكانت في المرحلة الأولى قبل الهجرة. ثم مر الجهاد بمرحلة ثانية، وهي رد العدوان أو كل إباحة القتال لمن قتل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتل من بدأ بالقتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. المرحلة الرابعة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن الجهاد أربع مراحل. قد يقول قائل معنى ذلك أن الثلاث مراحل الأولى التي مرحلة الكف والمرحلة الثانية وهي مرحلة الإباحة والإذن والمرحلة الثالثة رد العدوان على من اعتدى علينا قد نسخ بالأمر بقتال المشركين كافة؟ أقول لا، لم ينسخ، بل الفقهاء يوظفون هذه الآيات وهذه المراحل في أماكنها وفيما يشابهها من الأحداث، فساعة الاستضعاف تكون المرحلة الأولى وهو كف الأيدي وإقامة الصلاة وإتيان الزكاة، وفي المرحلة التي يكون فيها شيء من القوة يؤذن لمن به قوة على رد العدوان وعلى مجاهدة أعدائه. وأما في المرحلة الثالثة إذا بدأونا بالقتال فعلينا أن نرد وعلينا أن نجاهدهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلكم. المرحلة الرابعة إذا صار للمسلمين عز وتمكين ودولة وحصلت كفاية في بلادهم فيسمى جهاد الطلب، وهو أن ينتقل من بلده إلى بلد العدو فاتحا ومبشرا بالإسلام وداعيا، ولا يقاتل إلا من منعه عن تبليغ الدعوة. فنحن نبلغ الدعوة برفق، نقول احنا نريد فقط ان نعرض عليكم الاسلام، اعطونا فرصة لعرض الاسلام عليكم، فان منعونا فالجهاد حينئذ. اذا لكل مرحلة ما يناسبها ولكل مرحلة ما يلائمها من الاحوال والظروف والمقتضيات. ارجع فاقول ايها الاحباب، اذا الجهاد لا ينقطع عن العبد، لأن الجهاد ليس لونا واحدا وهو جهاد الأعداء، بل كما قلت جهاد النفس والهوى وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين، كل ذلك من ألوان الجهاد التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. ولو أنك تأملت القرآن لوجدت العجب مما أعده الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله. مثلا قول الله تبارك وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وانظر كذلك إلى هذا الوعد الكريم الذي وعد الله عز وجل به عباده المجاهدين، تجد أن الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية والمصالح المادية وكل مباهج الحياة لا يستنكر تناول شيء منها، ولكن شريطة ألا تعلو هذه القيم البشرية على قيمة الاستجابة لله ورسوله وطاعته. يعني أن الطاعة لله ورسوله مقدمة على كل شيء، على كل القيم، مقدمة على الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية والمصالح المادية ومباهج الحياة. فإن عكسنا الأمر وقدمنا هذه الأشياء على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء التوبيخ شديدا. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني هذا فسق. كذلك نجد أيضا من الآيات التي تبين فضل الجهاد في سبيله حين يعقد الله تبارك وتعالى مقارنة بين أعمال البر والتقوى، ويبين أن الجهاد يحوز المكانة العليا والشرف الأسمى. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيله؟ هل تظن أن قيامك على سقي الحجيج وعمارة المساجد تعادل عمل من آمن بالله واليوم الآخر وقام بالجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله. كذلك حينما عقد مقارنة بين المجاهد وغير المجاهد نجد أن القسمة قد حسمت للمجاهد وأنه هو الفائز. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي هؤلاء وأولئك أبدا. وانظر كذلك إلى تكملة الآية: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي يولد فيها. يعني جاهد أو لم يجاهد، فقالوا: يا رسول الله، إذن الذي يجاهد والذي لا يجاهد سواء، أفلا نبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة المجاهد، قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. 100 درجة للمجاهد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أصحابه صلى الله عليه وسلم فقالوا: أعدها يا رسول الله، كلام جميل. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، أعدها يا رسول الله. فأعدها صلى الله عليه وسلم، ثم قال عن ثواب المجاهدين: يرفع الله تبارك وتعالى العبد 100 درجة في الجنة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال أبو سعيد الخدري: وما هي يا رسول الله؟ ما الذي يرفع العبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. يعني ترفع العبد 100 درجة في الجنة عن العابد فقط. المجاهد يعلو العابد 100 درجة في الجنة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. كذلك نجد الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في فضل الجهاد والمجاهدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. شوف الثمرات. أول ثمرة: يغفر الله عز وجل للمجاهد. الثانية: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الثالثة: يسكنه مساكن طيبة، كذلك يعطيه الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. والخامسة: بشارة عامة للمؤمنين. كذلك من شرف الجهاد أن الله عز وجل عقد مع المجاهدين عقدا، يسلم المجاهد نفسه لله تبارك وتعالى ويسلم قياده لمولاه وسيده، فيتولى الرب تبارك وتعالى المكافأة على هذا التسليم والاستسلام. ثمرة العقد لا يجنيها في الآخرة فقط، بل يجنيها في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، في قراءة فيقتلون ويقتلون، كأنهم حريصون على القتال، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن. كأن هذا العقد الذي عقده الله بينه وبين المجاهدين سجله في أعظم الكتب السماوية، في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. فإذا سجل هذا العقد للمجاهدين في هذه الكتب الثلاثة فلا شك أنه يدل على شرفه وعلوه، ويدل على رفعة مكانته. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن هذا العقد العظيم الذي عقده الله تبارك وتعالى مع المجاهدين لا تجد عقدا سواه يعادله في درجته وفي مكانته. بل اسمع إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك جاء في القرآن عن المجاهدين: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. تصور المجاهد مثله كمثل رجل صائم لا يفطر لا في الليل ولا في النهار، قائم لا ينقطع عن الصلاة لا في الليل ولا في النهار، قانت يعني متعبد بآيات الله لا يفطر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. لذلك استدل القاضي عياض والإمام النووي وغيرهم على أن الجهاد هو أفضل القربات لله تبارك وتعالى. كذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما للمجاهد: أنا كلما تذكرته يعني أغبط من رزقه الله عز وجل هذه المكانة العليا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد يا رسول الله، ربما لا أقوى على الجهاد، فدلني على عمل يساوي في ثوابه وأجره الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد شيئا يعدل الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا أمر فوق الحصر، قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال الرجل: من يستطيع ذلك؟ يعني طول ما المجاهد سافر سنة ولا شهر ولا أكثر، أنا قائم على قدمي أصلي وصائم ولا أفطر، من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فكأنه قال له: المجاهد في صلاة لا يفطر وفي صيام لا يفطر. فالمجاهد تكتب له نومته وقولته وحركته وإنفاسه، كل شيء يتقلب فيه المجاهد يكتب له به عمل صالح. بل اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله، فرس عنده أو آلة حربية، احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه يعني اللي بيأكله حتى يشبع الفرس، وريه بل وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. بل قال صلى الله عليه وسلم: الفرس للمجاهد تستن في طولها، طولها يعني في الحبل اللي هي مربوطة به، حركة الخيل، حركة الخيل في طولها في حبلها، تلعب بذلك الحبل يكتب ذلك في حسنات هذا المرابط والذي حبسها في لسبيل الله تبارك وتعالى ولمرضاته. إذن كل شيء من طعام أو من شراب، بل حتى روث تلك البهيمة التي حبست في سبيل الله، يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في فضل الجهاد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني لن تغبر قدم في سبيل الله ويخرج في سبيل الله ثم بعد ذلك يصيبها النار، لأن الله عز وجل قد أعطى لهذه القدم براءة من النار ببركة وبثواب هذا الجهاد. أنا أريد اليوم أن أشير إلى رجل من رجالات محمد صلى الله عليه وسلم، ومجاهد من المجاهدين العظام الذين قاموا لله قومة محمودة شكرها لهم الله تبارك وتعالى، وشكرها الناس، وشكرها التاريخ. أب عظيم عرفناه ومجاهد كبير كرمته الدولة ومنحته من الأوسمة ما يستحقه، ذلك هو الأب الروحي للصمود في أرض البسالة في أرض السويس. الشيخ حافظ سلامة الرجل الكبير رجل من أبناء محمد ويكفي ذلك شرفا، علت رغبته في طلب مرضات الله ومحبته على كل الرغبات. كانت أيام عمره وأيام حياته كلها نور وسناء وعطاء، بذل وتضحية، دفاع عن وطنه وعن بلده. لو عشنا يوما من أيامه الزاهرة وموقفا من مواقفه البطولية لاستطعنا يعني أن نعرف للرجل بعض قدره ونتفاهم بعض شخصيته. يومه بألف يوم وعامه بألف سنة. هذا الرجل أحب وطنه ومن قبل أحب دينه، وكان يدافع عن دينه، يرفع لواء راية التوحيد ولواء الإسلام. ولذلك في وقت عصيب ألم بمدينة السويس رفض أن يخرج، رفض أن يخرج. والعجيب أن ذلك كان أيام الحرب العالمية الثانية، وكانت السويس وقتها هدفا وغرضا لسلاح الطيران الألماني، وكما نعلم كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي. أصر على البقاء وهو في ريعان الشباب، لم تكتمل له سنه العشرين، في سن الشباب يحتاج فيه إلى حب الحياة وحب البقاء. لكن قام هذا الرجل يتفقد ويعالج المرضى ويأسو المصابين ويقدم لهم ما استطاع، والموت يدمدم فوق رأسه في كل مكان، والخراب ينهش البيوت والعمارات نهشا، وهو صامد صامد يقوم ويسعى، يسعى على أرملة، يسعى على يتيم، يدفن شهيدا، يفعل كل ما يستطيع. لا يعرف الراحة إلا دقائق معدودة في يومه وليلته. تعلم في هذا السن الغض، سن العشرين، معنى الحياة وسر الحياة، وأن المواقف الصعبة هي التي تصنع الرجال. وظل يتطور ويتدرج في معارج الرجولة والدفاع والبسالة. ففي عام 1944 استطاع أن يمد إخوانه في فلسطين بإمدادات عظيمة. كذلك نجد أن الرجل العظيم هذا أخذ يكتب في الصحف ويدون وينشر الخير والبر بأدب وسمت عال ونظام جميل. أحدث عمليات كثيرة سببت إزعاج المحتل الإنجليزي وتدمير عدد من قواعده، وكان هو أول من أسهم في إجلاء هذا الاحتلال بعد أعوام. كان له رحلة أخرى فكرية التي سميناها جهاد المنافقين بالحجة والبيان، فجاهد الفكر الشيوعي الماركسي الذي ينكر الإله ويعتبر أن الحياة مادة، واتهم بتعكير صفو العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي وقتها، وأصابه ما أصابه، والرجل صامد صامد. من المبادئ الكبرى التي حملها إلينا الشيخ حافظ سلامة رحمه الله أن الإيمان هو عماد النصر وهو أساسه، وأن اليد التي لا تتطهر بالوضوء لا تقوى على حمل السلاح. من لا صبر له في القيام في المحاريب بين يدي الله لا ثبات له في مواقع النزال والحرب. العلاقة بالله والصدق والصبر هي المرتكز والمعول في كل انتصاراتنا، فنحن ننصر بتقوى الله وبعون الله وطاعته. أيضا من المبادئ التي اقتنع بها الشيخ حافظ سلامة رحمه الله أن النصر لن يأتي إلا بالإعداد الجيد والتنظيم العالي تحت راية واحدة غايتها إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لذلك كان نعم الجندي المطيع، وكذلك نعم الأب الروحي الذي يمد أبنائه وينفحهم بالنفحات الإيمانية والبركات القرآنية. كذلك يقول فيما قال: إن عون الله للعبد يكون بحسب إخلاص العبد في غايته وجهاده في سبيل الله، فمن كان مع الله بجميع قلبه وإخلاصه كان الله معه، ومن كان الله معه فلن يقوم له شيء. واستدل بقوله تعالى لموسى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فكانت منهاجا له رحمه الله رحمة واسعة. كان الشيخ حافظ السلامة يغذي قلوب الجنود وأبنائه وأبطال القوات المسلحة بلطائف اليقين ومناهل الإيمان العذبة الصادقة. كانت أرواحهم إذا سمعوا كلماته العذبة تواقة للقاء الله والجنة، مجالسه تحفها الملائكة ويستنشق فيها عبير الفردوس، تحس فيه وترى أريج السلف الصالح. كذلك تجد عينه تطمح دائما إلى المحل الأعلى وإلى سيرة المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالقادة العظام، القادة المسلمين العظام، أحسوا بفضل الشيخ فأمدوه بالقوافل من علماء الأزهر ومن الوعاظ، كي يتولى مصاحبتهم لمواقع الجهاد في كل الوحدات، فكان اشتراك بينه وبين القادة وأثمر ثمرات عظيمة. طيب نشوف هذا الاتصال ونرجع نكمل مع حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لو سمحت انا اسال سؤال. يعني
اتفضل.
بالنسبه، سمعت كتير يعني من حضرتكم بتقول المظاهرات ديت يعني ورائيه زي ما الشيخ مفتي السعوديه بيقول. طب دلوقتي كل الدول بتطلع مظاهرات ديت، من ده جهاد بالكلمه؟ يعني دلوقتي اللي بيحصل في غزه ده، الواحد يعني بيتخلي ده في ابنه، في امه، وفي ابوه.
لا.
يعني مش عارف يعمل ايه.
هي
المظاهرات دي جهاد بالكلمه. والشيخ الزنداني لسه جاي دلوقتي برضو عامل مظاهرات يعني الوف الوف، مش معقوله غلط وهنا كده صح. وزي ما الشيخ واجد غنيم افتى وقال على مبارك ان هو كالب مرتد كافر، ان هو قافل المعبر لاخواتنا المسلمين، ولا دلوقتي المفروض يفتحوا. ودلوقتي كل عايز جهاد، حتى لو عايز جهاد مفيش سلاح يعني، والدور يبقى علينا. والواحد يعمل ايه؟ فين كلمه حق عند سلطان الجاهل؟ فين؟
طيب.
والمشايخ يجي يكلمها حتى الوعد ان هو لو قال كده يبقى كفر.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. لما نرجع نقول يا احباب، نرى الجهاد الحق والكلمة النبيلة التي تبودلت بين الشيخ حافظ السلامة والقادة المصريين، استطاعت أن تثمر الثمرات الغنية المفيدة، أثمرت ثمرا عظيما. قام هو علماء الأزهر إلى مواقع المجاهدين يعلمونهم قيمة اليقين، قيمة الفداء، قيمة الدفاع عن الأوطان، قيمة أن يكون للإنسان غاية نبيلة أساسها رفع كلمة الله وراية الحق. لذلك قادة الجيش النبلاء اعتبروا، بل وكتبوا في مذكراتهم بعدما كرم أكثر من مرة من رئاسة الجمهورية، اعتبروا أن الشيخ حافظ السلامة بإيمانه وبثه للإيمان في نفوس الجنود كان أبرز من ساهموا في عمليات الشحذ المعنوي وتقوية اليقين والإيمان بالكلمة المؤدبة بلا سب ولا طعن ولا اتهام ولا غير ذلك. فاستطاع أن يزكي النفوس وأن يقود الجيوش إلى الإيمان الحق والفداء النبيل. احتل الشيخ حافظ السلامة مكانة الأبوة الروحية في نفوس القادة والجنود، فكان الروح الوثابة والنهر الإيماني الذي بث الماء العذب بين أفراد الجيش بالآيات القرآنية والمواقف البطولية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه البررة. قال عنه اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث الميداني، قال إن الشيخ حافظ السلامة بتواصله مع القادة وانتظامه وقيامه بواجبه بلا مهاترات كان هو صاحب الفضل الأول بعد الله تبارك وتعالى في رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة. رجل واحد صاحب إيمان وصاحب أدب استطاع أن يحرك هذه القوات المسلحة جميعا بقوة الله تبارك وتعالى وبتلك الروح الإيمانية العالية. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
أهلا ست معامر.
الله يخليك يا رب. سيدي، هل من صور الجهاد بالقلب إضافة لما تفضلتم بذكره من استنكار للمنكر ومن الابتعاد والاجتناب واجتناب أماكنه، فهل من صورها الأخرى هو الدعاء للعاصي عن ظهر الغيب وبأن نستغفر الله له عن ظهر الغيب وندعو له بالهداية؟ وجزاكم الله خيرا.
أحسن الله لك، جزاك الله خير. طبعا يعني زي ما سمعنا السيدة الفاضلة، فعلا الدعاء، ولأن الدعاء ده عبارة عن إيه؟ الدعاء الصادق هو انفعال القلب بطلب شيء أو استنكار شيء أو محبة شيء، يا إما طلب يا إما دعاء بدفع شيء أو جلب شيء، كل ذلك من العمل القلبي وكل ذلك من الجهاد القلبي بلا شك. فأنا أحب الطاعة لجميع المسلمين ويتحرك قلبي لأجل ذلك، هذا يعتبر نوع من أنواع الجهاد. لأن معنى الجهاد هو إيه؟ هو بذل جهد. الجهاد هو بذل جهد، هو تعب. فالقلب التعبان الذي يريد أن يهتدي جميع الناس مجاهد، والقلب المتعب لما يرى المعاصي مجاهد، وكذلك الذي يتعب نفسه في طلب الهداية لهم أيضا مجاهد. فكل بذل للجهد في سبيل الله يعتبر جهاد. جزاك الله خيرا وفتح الله لك من أبواب العلم النافع. تعالى بعد كده لواء عبد المنعم مواصل بيقول ان الشيخ كان صاحب الفضل الاول بعد الله في رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة المصرية جميعا، استطاع ان يدور على جميع الوحدات وان يبث فيها روح الايمان. كذلك كان هو الاب الروحي لهؤلاء الجنود، فهو سراج الجيش وهاديه، ويؤكد هذه الشهادة ويكتبها للتاريخ اللواء الركن يوسف عفيفي قائد الفرقة 19 مشاة، من أن النداءات الأولى للجهاد المقدس والكفاح المخلص وينفع المخلص برضه تنطلق من الحنجرة المؤمنة بالله والوطن من المناضل حافظ سلامة. بيقول النداءات الأولى للجهاد المقدس بدأت من هذا الرجل، كفاح مخلص وإيمان صادق انطلق من حنجرته المؤمنة بالله وكذلك بوطنه. طب نشوف اتصال آخر. السلام عليكم. استاذ عبد الحميد.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. تفضل استاذ عبد الحميد. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احيي الشعب الفلسطيني،
ربنا يبارك فيك،
وهنئه بالانتصار.
نعم.
لانه انتصر، لانه مدة 21 يوم وهو يقاوم بر وجو وبحر، فإنني أعتبره من المنتصرين.
ربنا يبارك فيك.
كما أحيي الشعب العربي بصفة عامة والشعب الإسلامي على هذه الوقفة مع إخوانهم في غزة. لأنهم وقفوا وقفة رجال.
نعم. وأنا بحييك يا
صاحبي.
وأحييك تحية عظيمة لهذا الشعور النبيل. نعم.
وأحييهم، وهذا الشيء الذي نحن فيه الآن يعني جاء متأخر.
أي. ربنا يبارك فيك يا شعب حميد ويجزيك عنا كل خير. فعلا احنا بنحيي كل إخواننا، إخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين، وندعو الله تبارك وتعالى أن يثبتهم وأن يجعل لهم جميع أسباب العون وجميع أسباب النصر ميسرة قريبة منهم ملازمة لهم. ولذلك نحن نشير إشارات إلى كيف جاهد الشيخ حافظ سلامة وهو فرد واحد، لأن فيه وجه شبه ما بين أحداث السويس والحصار الذي ضرب عليها وبين اللي حصل في غزة. ولذلك أنا جبت القصة دي عمدا حتى نستفيد بطريقة أو بأخرى كيف يفعل المحاصر، كيف يفعل الرجل الواحد في أمة. يبقى نرجع لكلام الشيخ حافظ سلامة، بنقول في عرب العاشر بقى من رمضان، رغم الشيخوخة ورغم ان الرجل كان كبير خلاص، الرجل مواليد 25، قام بأهم الأدوار في حياته حينما تعرضت مدينة السويس لأعتى عدوان وأقصى الضربات خلال فترة من 27 رمضان لحد 4 شوال تقريبا، يعني من 23 اكتوبر ل 28 او 29 اكتوبر. فلم يعلم في التاريخ ان مدينة دكت بالصواريخ والاسلحة كما فعل في السويس، لدرجة ان كان احد اللواءات بيقول لي قضبان السكك الحديدية من شدة ضرب الصواريخ كان القضيب بتاع السكة الحديد بيرتفع 15 او 20 متر في الهواء فوق وينزل تاني. ايه اللي ضرب قضبان السكة الحديد ترتفع لمدة ارتفاع 20 او 15؟ ها شوف الضرب كان عامل ازاي. كذلك تجد المنازل تقتلع اقتلاعا فتصير يعني خرابا يبابا او كالعهن المنفوش. كادت المدينة ان تصير هباء منثورا والشيخ حافظ سلامة واصحابه والمقاومة الشعبية واقفين. وسط رائحة الموت والدمار يقف الشيخ مع عناصر القوات المسلحة المصرية ومع المقاومة الشعبية اللي كانت موجودة ويسجل على جبين الظهر كل لحظة بمداد من نور وعطر الإيمان والثقة في الله. اللي وصف هذا الموقف للشيخ حافظ السلامة اللواء أركان حرب سعد الشاذلي بيقول الشيخ حافظ السلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية إمام وخطيب مسجد الشهداء اختارته الأقدار والتوفيق الرباني اختاره ليلعب دورا أساسيا خلال الفترة من 23 إلى 28 أو 29 أكتوبر استطاع فيها أن ينجح بكل معاني النجاح. فعندما نجحت القوات المقاومة الشعبية بالتعاون مع القوات المسلحة في صد الهجمات من العدو الإسرائيلي وإفشال خططه من أجل احتلال المدينة البسيلة السويس، أعظم الدروس التي نستفيدها من وقفة الشيخ والأبطال الذي كانوا معه أن العمل لله ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل حقا. سلاح الإيمان كان وراه معجزات وكرامات. يعني كان مثلا من ضمن الحاجات الواحد حكاها لي، كان في محل بتاع أحذية، فطبعا كان في بتاع الأحذية كده في مكان كده بيحطوا فيه ماء كده يعني ايه يعني عشان خاطر صناعة الأحذية شبه القبيل. بيقول لك لما فقدوا الماء جه الشيخ حافظ السلامة جاب شوية سكر كده حطهم في المية وقال بسم الله، وإذا بهذا الماء القليل يسقي طوابير طوابير، بل في عين وبير كان معروف هناك هذكر اسمه دلوقتي، كان قد طمر منذ 80 عام. جاء الشيخ حافظ السلامة فسمى الله عليه ووضع فيه برضو يده وشيء من هذا القبيل، يعني كان بيستخدم السكر كتير ووضع برضو السكر. في نظرية اسمها نظرية الأواني المستطرقة. يعني ايه الأواني المستطرقة؟ يعني الماء بيمشي بمستوى واحد تحت الارض. عندنا مثلا قناة السويس بقى والبحر الاحمر اللي بيطلع من السويس على مشارف السويس خلاص، فالمفروض ان كل مية تحت ارض السويس كلها تكون مالحة. ده المفروض، ده القياسات على الاواني المستطرقة، ان كل ما فهو هذا المستوى يبقى لازم يكون ايه مية ملحة. عايز مية عذبة بقى افحر في الارض 40-50 متر عشان تجيب مية عذبة ما هياش متأثرة بقى البحر. شوف بقى العجب، يأتي الشيخ حافظ السلامة فيجد الماء وهو مالح فيضع يده فيه ويسمي الله وينزل فيه بعض حبات السكر ويسمي الله، ثم يقول للجنود ومن معه اشربوا بسم الله. قالوا والله وجدنا الماء عذبا فراتا، وما زال البير موجود إلى الآن. اللي عجب بقى أن الشيخ حافظ السلامة قال لهم لو تنازعتم لفشلتم وضع منكم الماء، يعني لا تتكسروا على البئر، كونوا واحد واحد وما حدش يشفع الاخر، لان احنا نسقى ببركة المحبة والتعاون اللي ما بيننا. اذا زالت المحبة والتعاون اللي ما بيننا المية دي هتنضب. وبالفعل كان اذا حصلت بقى يعني مشاكل وحصلت يعني تضاربات واختلافات على الماء كان الماء بينضب. يجي الشيخ حافظ السلامة عملتوا ايه؟ اكيد اتخانقتم، اكيد حد ضرب التاني او زق التاني. يا والله يا عم الشيخ، طب اوعوا كده، طيب نستغفر الله تاني ونبدا ببسم الله وشط السكر نحطهم، واذا بالماء ينبع والكل شايف هذه الكرامه والكل قد ايه قد علم بهم. الرجل كان يعمل لله رحمه الله عليه عملا ثابتا ودائما، وهو ده اللي احنا عايزينه بقى. يعني لا يعني لا بنسب ولا بنعمل، انما ندعو الله ونقبل عليه سبحانه وتعالى. كذلك في هو بقى الشيخ حافظ السلامة بيحكي لنا عن اول ما سمع بحرب اكتوبر. بيقول لك انا كنت في مسجد النور هنا يعني في القاهرة، وبعدين معدي سمعت المذياع بيتكلم بيقول بيان الرقم 2 ومش عارف ايه، وبعدين في عبور والناس تقول عبور، فبقول عبور ايه وده فيلم دولة تمثيلية ولا ايه؟ لا الناس بتهلل في الشوارع، لحد ما اتاكد من الخبر، وكان ساعتها مسافر لبيروت، قال لا تتلغي ريحه بيروت، وكان بيتاجر في القماش وكده، قال بلا قماش بلا بتاع وفاضيين، ده جه وقت الجهات في سبيل الله يلا عايز اروح السويس. طبعا كانش في اطارات بتروح هناك، فالمهم جاب سياره وحاول يروح، وجاب وسايط لحد ما بدخل على ايه، على مدن الجبهه، لان كان ممنوع اي حد يعدي عند مدن الجبهه. بيقول والله، شوف بقى الكلام بقى الحلو بقى، بيقول والله كم كنت اتمنى ان يكون معنا كل مؤمن يشاهد الانوار الالهيه التي غمرت تلك المنطقه اثناء حرب العاشر من رمضان. بقول والله كأن الملائكة تقف أمامنا، أنوار في المنطقة. طب ما أنا كنت ماشي، مجرد ما السيارة انتقلت وبقيت على الجبهة خلاص، إذ الجو غير الجو، والهواء غير الهواء، والشمس غير الشمس، وكأن أنوار الله الساطعة تنتشر في كل مكان. أضيئت هذه الأمكنة بأنوار الله وأنوار الملائكة، والله كدنا أن نرى الملائكة ويتحمل معنا الجند حينما تحركوا وإنما كانوا. كذلك يقول ورأيت النور على وجوه جنودنا الأبطال وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر، فرحون مستبشرون كأنهم يزفون إلى عرس. ولم أتمالك نفسي أنا كمان وأنا الرجل الكبير، فصرت أكبر مع الجنود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فأسمع صداها يقترب ويقترب، حتى رأيت قواتنا كأنها جند من السماء يكبرون ويهللون وهم يقتحمون أمنع الحصون وأعتاها. ده الكلام ده كان في يوم 6 أكتوبر. تعال بقى اللي هو العاشر من رمضان، يعني تعال شوف يوم 11 من رمضان اللي هو 7 أكتوبر، أذن المؤذن للفجر بيقول وأقمت الصلاة وصليت بالناس، وأخذت في المسجد بتاعه يعني أعطي للناس درسا عن فضل الجهاد والمجاهدين وما أعده الله عز وجل للمؤمنين الصادقين. وحاولنا أن ندخل مع الجنود فمنعونا، قلنا لهم طب نعمل من إيه هنا؟ قالوا أنتوا بصوا عليكم الخدمات الطبية. وكانت يعني كلنا نبكي من أجل أن نكون مع إخواننا الذين عبروا. فقال لهم بعض القادة عملكم هنا في مداواة الجرحى وفي حفظهم وفي القيام بما يصلحهم يساوي عمل إخوانكم هناك، فدوركم لا يقل عن الدور الآخر. المهم بيقول بقى المنظر العجيب إن كان معنا مشايخ بتوع الأزهر والعلماء والمسائل ديت ما سابوناش. كان الشيخ بنفسه كان بيجي إلى جوار الجرحى والمصابين يطعمهم ويسقيهم ويمسح عنهم أثر الدم. كان لها وقع جميل على نفوس كل المجاهدين وهم شايفين العلماء وهم يقفون وقفتهم البطولية مع المجاهدين، على الأقل بيناولوا كوباية مية، على الأقل بيحملوا، على الأقل بيعالجوا، على الأقل بيأسوا جراحة. طيب الجنود كانوا مشغولين بإيه المجروحين دولت واللي مبطورة واللي كذا واللي كذا؟ قال كان كل همهم ماذا فعل إخواننا الذين عبروا، هل هم بخير؟ نقول لهم طب دور على نفسك أنت الأول. يقول لا والله لا أرتاح حتى أطمئن على إخواني وحتى يهدأ بالي تجاههم، فنطمئنهم عليهم ونقول هم بخير وفي انتصار بفضل الله. يوم 20 من رمضان بيقول يعني حصل بقى مشكلة الثغرة والكلام ده كله، الجيش الثاني والثالث كان في ثغرة ما بينهم. أهم حاجة عند العدو إن هو كان يحتل المسألة دي، ياخد الثغرة عشان يدخل للسويس ويحتلها. فكنا نرى أن تمكين العدو من الدخول إلى السويس يساوي الكفر المخرج عن الملة. بيقول كنا معتقدين كده، فظللنا نقاتل كمن يقاتل عن إيه؟ عن عقيدته ويخشى أن يقع في الردة والعياذ بالله. بيقول مهما كتبت الأقلام لم تستطيع وصف القصف المتواصل على هذه المدينة. زود المشكلة أن في بعض الجنود تسرب إلى المدينة من المصريين، والعدد زاد جدا، وهناك بقى لا أكل ولا شرب غير دعاء الله سبحانه وتعالى أن يمطروا أو يجي ياخد ماء من هذا البئر اللي هو إيه الذي كان قد طمر من قبل فيسقي به الجنود. يوم 24 من أكتوبر 28 من رمضان لم ينم أهل السويس انتظار المفاجآت من العدو. صباح هذا اليوم وبعد ما صلينا الفجر لقينا الضربات والغارات بقوة تقتلع المدينة اقتلاعا، يعني السويس أصبحت كأنها إيه؟ كأنها تنتفض، أرضها تنتفض من كثرة الضربات المتوالية وليس فيها من وسائل الدفاع شيء. فكان الشيخ حافظ رحمه الله كان قد حشد الجنود في مسجد الشهداء وأخذ يحفزهم على المواجهة وعلى القتال. بدأت المعارك صح حينما حاول العدو اقتحام قسم شرطة الأربعين وحاصره بالدبابات، وهنا بقى بدأت المقاومة والأبطال من الجيش بدأوا يدافعوا دفاع المستميت ولا يملكون شيء. من ضمن العجائب بيقول ان فيه جندي من الجنود يعني عجبه قامت في دماغه كده يجيب شوية بلح، فكان اقترب بعض الجنود الاسرائيليين ورصمم لازم يروح يجيب النخلة دي هي البلح، راح يجيب بلح وطلع بهدومه العادية لا معاه لا سلاح ولا بتاع، فلقى الجنود قاعدين تحت النخلة ستة من الاسرائيليين واذا به يرميهم بشوية بلح من اللي معاه ويقول ايه الله اكبر الله اكبر، كله رمى سلاحه قال له سلمين، قال لهم طب اطلعوا قدامي، وكان بفهمهم عربي اطلعوا قدامي، واسرهم جماعة الستة ومعاه البلح زي ما هو شايل البلح وقال خدوا الجماعة دول. وطبعا هم في ثواني كانوا ايه يعني كان الشاهد يا احباب ان عشان الوقت بس قرب ينتهي بينا، ان في فترة من الفترات في تهديدات جت من العدو تقول لهم لازم تسلموا نفسكم وإلا هنبيد المدينة عن بكرة أبيها. الشيخ جاله أحد القادة وقال له تعمل إيه يا شيخ دلوقتي، خلاص إما أن نموت جميعا أو نستسلم ثم يقدر له، يعني أمرا كان مفعولا. وبعض جاب الأكفان بقى الموجودة في مسجد الشهداء وقال هرفع الراية البيضة ونسلم وكان ده كله. إذا بقادر القوات المسلحة يذهب للشيخ حافظ السلام يقول له نعمل إيه يا شيخ أنا بستشيرك. الشيخ الأسد يقول ويرد عليه بثبات ورباطة الجأش، إن معنى التسليم يا سيادة العميد هو أن أسلم اليهود أكثر من 10,000 جندي وضابط من قواتنا المسلحة غير المقاومة الشعبية، بل إني بذلك سوف أكشف الجيش الثالث بالضفة الشرقية من القناة وأسلم كل أرواح هؤلاء لأعدائنا وأعداء الإنسانية وتصير نكسة أشد من 67 يا سيادة العميد. إذا كان الطيران الإسرائيلي يضرب المدينة منذ 6 سنوات خلاها 6 سنوات وبضعة أيام، هنخسر إيه؟ ما احنا كده يعتبر مجاهدين وكده يعتبر مجاهدين. الشاهد يا أحباب أن هذا الرجل كرم في ومنح أوسمة من القيادات المصرية العليا وعرف له فضله لأنه قام بالحق الذي يجب عليه لدينه ولوطنه ولأمته. رحم الله الشيخ حافظ السلامة وثبت الله المجاهدين من إخواننا في غزة وغيرها من المواطن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيدهم بتأييده وأن ينصرهم بنصره وأن يجعلهم رافعين لراية التوحيد وكلمة التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منها